والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وسأقوم إن شاء الله بالإجابة على ما تيسر من أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو من الله تعالى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، وأن يفتح مسامع قلوبنا جميعا إلى كلام ربنا جل وعلا وإلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ مستعينين بالله تعالى وحده.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص لديه قناة دينية على أحد برامج التواصل الاجتماعي اللي هو التليجرام يعني، فعاوز يبيعها ب6000 لكن بشرط أن تبقى دينية، فهل هذا يجوز؟
الجواب بحول الملك الوهاب، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم حلالا، فيكتب عقدا مبرما بينه وبين هذا رجل، ويكتب فيه وشروط أنا، ويتم على هذا إن شاء الله. الله أعلم.
نفع الله بكم. هل فوائد البنوك حرام قطعا؟
الجواب نعم. الجواب نعم. أن يضع رجل 100,000 جنيه ويتفق مع البنك أن يأخذهم 125,000 جنيه، وأن الأصل مضمون والمكسب هذا معروف ومضمون، هذا اسمه ربا الفضل. اسمه ربا الفضل، وربا الفضل هذا محرم بالسنة وإجماع الأمة. أما ربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي نعم. والآن الاقتصاد هابط في الأرض جدا في بلادنا، وسبيل الأخذ بنهوض الاقتصاد هو قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو قول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وذلك لا يتسنى إلا إذا أطلقت أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليقوموا بتعبئة إيمانية فيأخذوا بيد الناس إلى طريق الجنة، وحينئذ يكون الخير. والله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا اجتمعت الأمة على وضع أموالها في البنوك، فأولا دقت باب محاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أوقفت سوق العمل، أنني كان عندي مصنع أو شركة، بعت المصنع، بعت الشركة، وضعت الفلوس في البنك، والمصنع هذا كان يعمل فيه 50 واحد، و50 واحد يعني 50 أسرة، والأسرة 4 أشخاص، راجل وزوجته وعيلين، يبقى 4 أشخاص في 50 يبقى 200 فم بياكل. حتى بعت الشركة، بعت الدكان إلى غير ذلك، الدكان كان فيه 2 بيشتغلوا بطلوا يشتغلوا إلى غير ذلك. فهذا غير أنه باب من أبواب محاربة الله عز وجل ورسوله، كما قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من رسوله، فهو باب لضياع الاقتصاد في البلاد وبين العباد. نعم، الله أعلم.
طيب، واللي بياخد برأي من آراء يعني بعض المشايخ اللي بيحللوا الأمر،
هو يعلم أنه قول باطل، مع ذلك يعني يضحك على نفسه، بارك الله فيك، يضحك على نفسه. وبعدين لماذا أنت إذا مرض جسدك تأبى أن تذهب عند ممارس عام، وربما يعرض عليك دكتور اختصاصي مع ماجستير تقول أنا أريد دكتور استشاري، أستاذ دكتور بروفيسور، فلماذا تختار لجسدك أعلى شيء وأحسن شيء؟ وزوجتك لو أرسلتك تأتي بكيلو طماطم بندورة ولا بطاطس تتجول في السوق وتقلبه رأسا على عقب من أجل كيلو طماطم، فمن أجل المطعوم والمشروب والملبوس والمركوب أيوة تقيم الدنيا وتأبى أن تقعدها. فلماذا في أمر الدين لا تختار الأعلم والأتقى؟ لا تختار الأعلم والأتقى. تجد رجلا يفتيك وجهه كوجه النساء، لا شارب ولا لحية، وثوبه يجر على الأرض، ولا تراه في صلاة الفجر في الجماعة، كيف يؤخذ منه فتية هذا؟ كيف يؤخذ منه فتية؟ هل هو رجل مريض معذور في صلاة الجماعة؟ الجواب لا. فكيف تأخذ منه فتية؟ انظروا ممن تأخذون دينكم، لابد أن يكون له سمت وهدي ودل. فرجل موفق للعمل بما يعلم، وليس معنى ذلك أنه معصوم، لا، كلنا يخطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن هل ديدنك الخطأ أم ديدنك الصواب؟ ديدنك الصواب، والوقوع في الخطأ حاصل، الوقوع في الذنب حاصل، الوقوع في التقصير حاصل، لكن بدون تجبح وبدون مجاهرة وبإقرار بالخطأ وبسرعة التوبة والندم. الله أعلم.
بيسمع قرآن أثناء المذاكرة، بيذاكر وحط سماعات في ودنه.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما تذاكر وإما تقرأ قرآن. وبعدين يا سيدي، أنت لما تذاكر بنية أن تكون طبيبا تخدم الإسلام والمسلمين، أو صيدلانيا، أو مهندسا، أو بتاع حسابات ومعلومات تضبط ما يسمى بالكمبيوتر على المواقع الإسلامية وتخدم هذا، فأنت مذاكرتك فيها أجر وثواب إذا وجدت النية. ما الكافر بيأكل والمسلم بيأكل، الكافر أعزك الله باغل، قتل بيأكل، لكن المسلم يأكل بنية، بنية التقوي على طاعة الله، فهو مأجور. الكافر ينام والمسلم ينام، لكن الكافر في سيخة يرمى ينام وخلاص، أما المسلم ينام بنية قيام الليل، بنية صلاة الفجر في جماعة، بنية أن يستريح ليقوم للطاعة حتى يجري على رزق أولادي بالحلال، كفى بالمرء إثما يضيع من يعود. فإذا الكافر يلبس وأنت تلبس، الكافر يلبس خلاص، لكن المسلم يلبس ليستر عورته وليتزين عند ذهابه إلى المسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا عوراتكم وكونوا في أتم زينة وأنتم ذاهبين إلى بيوت الله عز وجل. فإذا يعني استحضار النية في الأشياء يجعلها من عادة إلى عبادة، يجعلها من عادة إلى عبادة. أيوة، الله أعلم.
نفع الله بكم. أولاد عمي أمهم توفيت منذ سنة، ووالدهم مسافر، ونحن نهتم بهم بالأكل والشرب. في يوم كان عندنا ضيوف، والأكل الذي أطبخه هم لا يحبونه، وانشغلت ولم أستطع أن أحضر لهم طعام آخر للعشاء، وناموا جوعانين من غير أكل. أنا أشعر بالذنب، فهل أنا فعلا على ذنب؟ وإن كان كذلك فكيف أكفر؟ يا امرأة، يعني
أنت لست مسؤولة عن أبناء عمك، وفعلك هذا تفضل منك عليه وإحسان. أي نعم، وهم رجال أو نساء يعني بالغات، فينبغي أن يقوموا بحال أنفسهم، وأنتم تساعدوهم، فأنتم ندبتم إلى ذلك، وليس هذا فرضا عليكم، لأنهم يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم، لكن القضية تحتاج إلى توجيه وإرشاد، يعني يوجههم كيف يطهون، كيف يشترون، كيف يبيعون، كيف ينظمون، هذه أمور تحتاج إلى توجيه إداري. والله أعلم.
أثابكم الله. بتقول جدتي وعمتي مدفونين مع بعض، جدتي وعمتي مدفونتان منذ سنوات في محافظة أخرى، ومنذ أيام توفيت عمة ثانية، فلما عرفنا أنها ستدفن بنفس المقابر أردنا الذهاب لزيارة الجميع مع محارمنا الذاهبين لدفن عمتي. وقت الدفن وقفنا بعيد حتى انتهى، وذهب كثير من الناس، ثم دخلنا للسلام عليهن، فهل علينا شيء؟ ونحن نيتنا كانت الزيارة وليس اتباع الجنازة ولا الدفن.
هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قالوا أنه لا حرج بزيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، شريطة ألا تكثري من الزيارة، وأن تكون مع محرم، وألا تخص يوما، وألا تقع في مخالفة قولية ولا مخالفة فعلية. أي نعم. ومن أهل العلم من قال: لا ينبغي للمرأة أن تذهب إلى المقابر، بل ذهابها إلى المقابر من الكبائر، وأخذ بحديث لعن الله زائرات القبور وقد حسنه العلامة أحمد شاكر علامة وادي النيل، في حين أن علامة العلامة الألباني ضعف الحديث وصحح الحديث الآخر لعن الله زوارات القبور. وزوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات أي كثيرات الزيارة. أي نعم، فإن شاء الله أنت مأجورة ونسأل الله القبول.
آمين. تقول: لو كنت في مسجد أو في الخارج فهل يجوز أن أنزل جزءا من النقاب وأصلي، أم يجب أن أخلعه كله في الصلاة؟
لا، النقاب يبقى على وجهك ما دام يوجد رجال أجانب، فإذا دنوت من الأرض باشرت الأرض بجبهتك وأنفك. أي نعم، حينما تكون قريبة من الأرض عند دنوك من الأرض. أي نعم، حتى لا يطلع أحد على وجهك لأنه مجمع جمالك.
نعم. عندما أصلي أغمض عيني عند القراءة لا إراديا، فهل علي إثم؟
لم يثبت تغميض العينين وهو منهي عنه. نعم.
وإذا نويت الصيام من الليل ولم أحدد أنه قضاء، وقمت بعد صلاة الفجر وقلت أنه قضاء، فهل يجوز؟
إذا كان بعد طلوع الشمس فهو قضاء، وإذا كان قبل طلوع الشمس فهو حاضر.
لا، نوت الصيام من الليل فلم بعد طلوع الفجر نوت أنه قضاء، يعني عينت أنه قضاء.
لا يصلح، لا بد أن يكون قبل الفجر. من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن الأربعة من حديث أم المؤمنين حفصة بإسناد صحاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي رواية من لم يجمع، وفي رواية من لم يبيت.
كيف أبدأ بطلب علم، بالفقه ولا بالعقيدة؟
ابدأ بالعقيدة والقرآن. ابدأ بالعقيدة والقرآن. العقيدة حتى تصحح عقيدتك، والقرآن عند شيخ متقن مجاز تقرأ عليه القرآن من الفاتحة إلى الناس حتى مخارج حروفك تنضبط وأحكام التجويد تنضبط ويجيزك. والله
أثابكم الله. هل يجوز للفتاة الغير متزوجة الاعتكاف في المسجد خلال العشر أواخر من رمضان، أم الأفضل بقائها في البيت؟
إذا أمنت الفتنة ألا يطلع أحد من الرجال عليها، والنسوة في مكان خاص، وتستطيع الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والابتهال والتضرع والانكسار إلى الله عز وجل دون الاجتماع على ما حرم الله كالغيبة والنميمة والثرثرة، فهذا أمر حسن. وقد اعتكفنا أمهات المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته عليه الصلاة والسلام.
سمعت أن من أعلى مراتب الرضا أن ترضى بحالك ولا تتمنى تغييره، لأنه قضاء من الله تبارك وتعالى، وكل ما عند الله خير وله حكمة، أقصد البلاء في الأمور الدنيوية، فكيف أجمع بين هذا الكلام وبين الدعاء؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أيوة، لكن أنا مريض وأسأل ربي أن يشفيني، هل في ذلك اصطدام مع الشرع؟ الجواب لا. أنا فقير وأسأل الله أن يغنيني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله تعالى قال إخبارا عن رسوله إذا مرضت ويشفين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أنا عندي هم أريد أن يبدله الله بسرور، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاءك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمد أبهام وحزن. أنا تزوجت ومضى على زواجي 10 سنوات ولم أرزق بولد ذكرا أو أنثى، وأريد ولدا أو أنثى، ما في مانع أن أطلب من ربي وألح عليه، لكني راضي. راضي بفقري ولكني أطلب الغنى، راضي بعدم الولد ولكني أطلب الولد، راضي بمرضي الذي قدر الله ولكني أطلب الشفاء. لست ساخطا، هذا هو المعنى، والله أعلم.
أخت متزوجة تقول بأن زوجها يحلف بالطلاق دائما، وأحيانا يحلف طلاق على شيء أنه سيفعله ولا يفعله، ولا يصلي ويدخن، وهي نصحته كثيرا ولكن بلا فائدة، فهددته بترك البيت إن استمر على ذلك، فماذا تفعل؟
أصدر إجابتي بحديثين. الحديث الأول الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتق. والحديث الثاني: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري. ثم بعد هذين الحديثين أقول إن بيوتات تعيش في الزنا ولا ينكر أحد عليها، بمعنى أن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ورجل هذا البيت أنهى الطلقات، وما زالت المرأة التي كانت زوجته تعيش معه وينام معها ويجامعها ويؤتى بأولاد من الحرام، وإذا دخل البيت لا ينكر أحد عليه أنه دخل البيت لأن البيت بيته. أي نعم. في حين أن الزاني إذا زنى، واحد، يعلم أن الزنا كبيرة، اثنين، إذا انتهت شهوته لامته نفسه، ثلاثة، قد يدفع إلى التوبة، أربعة، إن لم يتب فهو مكسور في داخله، هو مكسور في داخله لما تلبس به من ذنب ومخالفة. أما هذا يجامع المرأة ولا تلومه نفسه ولا يندفع إلى التوبة وليس فيه انكسار، وقد ألف ما يفعل وكأنه ما فعل شيئا. لذلك فإني أناشدكم يا طلاب العلم أن تبينوا في خطب الجمعة هذه القضايا وتلك المسائل، لأنها من أمراض المجتمع. ثم الناس يقولون العيال تعبنا، العيال ولاد حرام. أيوة، ما هو الطلاق ما هو خلص، وانت عايش مع المرأة وتجمعوا بجيبوا أولاد. والناس يظنون أن الزنا أن واحد يقابل واحدة ويزني بها وخلاص كده، لا، ده فيه زنا في البيوتات، في زنا في البيوتات، نسأل الله السلام. ايه يا عم انت وقعت في، قال انما الاعمال بالنيات. والله حديث نصف الدين، خدت بالك ازاي؟ حديث صحيح واستدلاله ليس في موطنه. خدت يا فلان، قال والله احنا التجار مالناش يمين مالناش طلاق، وانت يا فلان، قال انا لما بطلع الصبحيه بقول عليها الطلاق، ما انا حالف يمين صدق النهارده. يعني عشان يحلل لنفسه كما يظن يعني. وبعد كل ما يقول الطماطم دي، البطاطس، السمك، لا واقف عليها بكده، يحلف طلاق على نص جنيه، طلاق على جنيه، خدت بالك ازاي؟ وتطلق زوجته عند جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه، خدت بالك كيف؟ تطلق. اي نعم. وبعدما تطلق يعيش معها. وبعض الاباء يعرف ان ابنته قد طلقت، ونظرا لضعف ايمانه وفقره هو خايف ان البنت تأتي البيت والاولاد وهو لا يقوى على اطعامهم فيرضى بما حرم الله، لضعف ايمانه، وهو يعلم ان الطلاق خلص، يزغنف ويلف في رقبته ويقول روح للشيخ فلان والشيخ علان، فيذهبون الى شيخ جاهل جهول يعطيهم الجنيه، يقول له قول ايه؟ تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما اكيدا على الا اعود الى المعاصي ابدا، وبرئت من كل دين يخالف دين الاسلام، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، واشهد ان محمد رسوله، هات ال 100 جنيه وما عادش يعملها، قوم ضربه ضرب، قوم ايه؟ وهي طالق. وهي طالق. وهذا الذي يتاكل بدين الله، يتاكل بدين الله يا ام المسلمين، ويخطف فيه، لكنه ليس طالب علم. وهو معه شهاده شرعيه بس جاهل. الا من رحم رب وعصم. دي مشكلة من المشاكل العصرية القائمة الموجودة بيننا. فيا طلاب العلم اجتهدوا في طلب العلم، يا طلاب العلم اجتهدوا في العمل بما تعلمتم، يا طلاب العلم اجتهدوا في الدعوة إلى الله على بصيرة، فإن الأمة والله وبالله وطالله في أمس الحاجة إليكم. لكن إذا كنت تأتي الدرس مرة وتقوم غيب سنة، تأتي الدرس مرة وتغيب 6 شهور، تأتي الدرس مرة وتغيب شهر، تأتي زيارات، كيف تنهض الأمة بأمثالك وأنت رجل أستاذ في الكسل وأستاذ في حب الدنيا، وتدعي أن الدنيا في يدك وليست في قلبك، وعملك يخالف ذلك، فلا تضحك على نفسك وسارع بالتوبة إلى الله أنا وأنت قبل أن تموت. الله أعلم.
الأخت بقى تعمل إيه؟
الأخت تعمل إيه؟ الأخت تأخذ زوجها وتذهب إلى دار الإفتاء وتستفتيه، ولا تنم بجواره إلا بعد هذا، ولا تنم بجواره إلا بعد هذا، لأن هذه اسمه فوضى وانحلال، فوضى وانحلال، فلا بد من امتثال أمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا واحد يروح يستفتي إمام المسجد اللي فرح منهم، هو رجل لا عنده فكرة عن طلاق ولا ظهار ولا خلع ولا إيلاء ولا ملاعنة ولا حضانة ولا نفقة، وما درس، ما يعرف شيء في هذه الأمور، ولا يعرف فقه سورة الطلاق ولا فقه سورة البقرة. فالراجل أهم حاجة عنده ياخد 50 جنيه ولا 100 جنيه ويلا، ولا حلال ولا حرام ولا خوف من الله ولا جنة ولا نار، لأن هو نفسه اللي أنت بتستفتيه ده بيقول للناس إيه؟ اتقوا الله. ها؟ وبعدين هو لا يحضر المسجد إلا يوم الجمعة. طب وياخد الراتب كامل ولا ناقص؟ بياخده كامل، ويطعم زوجته وأولاده من حرام، ويقول للناس اتقوا الله وكلوا من الحلال، وهو نفسه ها؟ أنا بقول لك ده مثال مثلا يعني. وتجد ان معظمهم مشغولين، اما سواء توك توك واما بقال واما مش عارف ايه ولا كلام من الكلام الى غير ذلك من هذه الاشياء، الا من رحم ربي وعصم. والخير موجود في الامة، وهناك ائمة علماء اتقياء انقياء فضلاء يشرف مثلي ان يحمل لهم نعالهم. اي نعم.
الذهب الذي يدخر لزواج الابنة هل عليه زكاة؟
الايه؟
الذهب الذي يدخره لكي يزوج ابنته
عليه زكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة. يعني رجل مثلا رجل ادخر لزواج بنته 100,000 جنيه وحال عليهم الحول، فيهم ايه؟ ليس فيهم زكاة لانهم ما بلغوا النصاب في هذا الوقت الذي لا يعلم به الا الله. كانوا فيما سبق فيهم زكاة، لكن النهاردة جرام الذهب ب1825 جنيه، خدت العيار 21 والنصاب 97 جرام، خدت زي فالمية جنيه المية ألف والمية وعشرين والمية وخمسة ما بلغوا النصاب، ما بلغوا النصاب. أين فنسأل الله السلام. فإذا بلغوا النصاب مثلا زي 200,000 جنيه مثلا أو 180,000 جنيه وحال عليهم الحول وجابت فيهم الزكاة.
والله محولهم لذهب، محول الفلوس لذهب يعني.
إذا كان الذهب 97 جرام 21 بلغوا النصاب، 113 عيار 18 بلغوا النصاب، 85 عيار 24 بلغوا النصاب وفيهم الزكاة. إذا كانوا فضة وكانوا 600 إلى 5 بلغوا النصاب، يعني 595 جرام بلغوا النصاب.
أثابكم الله. تقول علي أيام من رمضان وعلي كفارة يمين لا أعرف عددهم وأنوي الصيام، فماذا أنوي؟
انت يعني قدري كم عليك بالتقدير. اي نعم. وتنوي الصيام قضاء ما عليك، وهذا القضاء فريضة ولا بد له من تبييت النية، ونترك هذه الفوضى التي نعيش فيها. يعني
تبدأ بالقضاء ولا تنوي كفارة اليمين؟
كفارة اليمين فريضة والقضاء فريضة، ولان انواع الفريضة صيام رمضان والكفارات والنذر والقضاء، فأنواع. يبقى الصيام قسمان، فرض ونافلة، والفرض 4 أقسام: 1 رمضان، 2 الكفارات، 3 القضاء والنذر. هذه أنواع الصيام الفريضة. فإن كان كفارة فهو فريضة، وإن كان قضاء ما عليها فهو فريضة. أي نعم. وأنا أقول لها ابدأ بقضاء ما عليك،
نعم،
أو ابدأ بالكفارة، مفيش مشكلة. المهم ان انت ملتزمة ملزومة بالاثنين يعني.
نفع الله بكم.
في صلاة الفجر في الجماعة.
علاج الوسواس الذي يأتي ليقنع الانسان ان عمله فيه رياء.
اولا كل الناس هلكة الا العالمون، والعالمون هلكة الا العاملون، والعاملون هلكة إلا المخلصون، والمخلصون في خطر عظيم. فعليك بالقول النبوية اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. واعلم أن ليس هناك أحد سيجازيك على عملك إلا من خلقك. أما وأن لا يملك أحد شيء فربنا قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عملي غيري تركته وشركه. والله تعالى قال في كتابه: من كان يريد العاجلة، العاجلة اللي هي الدنيا، يعني تقصد بعملك الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمثلا أنا راجل أريد أن أترشح لمجلس الشعب، قمت بني مسجد حتى الناس يقولوا أن أنا راجل صالح وطيب وفيه خير فينتخبوني، يبقى مقصدي إيه؟ الدنيا. ده العاجل، ده على سبيل المثال يعني. في حين أن في واحد بيبني مسجد يريد أن يتقرب إلى الله به فيأخذ أجر كل من صلى فيه وأجر كل من درس فيه وأجر كل من تلا فيه حرفا من كتاب الله، فهذا مقصده رب العالمين. خدتوا عندها إزاي؟ مقصده رب العالمين. فانظر إلى هذا وإلى ذاك، كل منهما فعل فعلا واحدا ولكن نية هذا تختلف عن نية إيه؟ ذاك. والله أعلم.
نفع الله بكم. إمام يقرأ في الفجر السورة الفاتحة في الركعة الثانية يعني، والسورة الثانية والسورة التي بعد الفاتحة يعني، ثم يسكت مدة دقيقتين، هل يجوز له ذلك؟
هو يوجد ثلاث سكتات. السكتة الأولى يقال فيها دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية هنيهة وهي بعد بعيد قراءة الفاتحة ثم تبدأ. والأئمة الذين يتركون وقتا ليمكنوا المأموم من قراءة الفاتحة خالفوا السنة. أي نعم. والسكتة الثالثة بعد انتهاء القراءة سكتة يسيرة ثم تركع، فهذه هي السكتات الثلاثة. أما دقيقتين كتير.
نفع الله بكم. أم قبل ما تموت،
دقيقتين كتير إلا بقى إذا كان قرأ الأعراف مثلا. إذا كان قرأ الأعراف مثلا في صلاة المغرب هو واقف، خدتوا هذا زي، أو قرأ مثلا في الفجر صلاة البقرة، سورة البقرة، فوقف بعد المغرب من قرأ دقيقتين. وأنا لا أظن أن هذا موجود إلا كان مثلا يعني شيخ أسامة عبد العظيم اللي بيعمل كده الله يرحمه، خدت لك هذا أي لا. ويمكن بقية يعني قلة يعني تفعل هذا، ربما الشيخ يعقوب يفعل قريبا من هذا، ربما الشيخ الدبيسي أطال الله أعمارهم على طاعته ومتع الله المسلمين بهم ونفعنا بعلومهم وتقواهم.
بيقول رأيكم في الذين يدعون على العلماء بالهلاك، هل يفسقون؟
لا إله إلا الله. ماذا أقول في رجل يقول في أناس قال الله عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ماذا أقول في أناس يقولون في رجال قال الله عنهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الله عنهم بل جعل الله شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على خير مشهود وهو التوحيد، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا كان الله قد قال فيهم هذا وهو يدعو عليهم بالهلاك، فلينظر إلى نفسه وليجعل القرآن ميزانا والسنة، والله المستعان، وأسأل الله الهداية لي وله.
تقول يعني إن الأم كانت بتضع لها أو أم تضع لابنتهم أدوية في الأكل لمدة طويلة وقبل ما تموت استسمحتها يعني، والأخوات أيضا وضعوا كذلك نفس الأدوية، وبعدين كان هذا في السر، وبعدين بعد
يعني امرأة تضع لابنتها أدوية لتهلكها وتقتلها؟
غالبا يعني أدوية مهدئة يعني فيما يظهر.
طيب هذا كلام يحتاج إلى استبيان واستوضاح. لعلها ذهبت إلى طبيب نفسي مسلم، والطبيب يعني وجهها إلى ذلك، فلم ترضى البنت أن تأخذ هذه الأدوية فاستشارته فقال لها ضعيها في الطعام.
لان هي بتقول ان اخواتها كمان استمروا على هذا الامر لمدة 10 سنوات.
طيب هم يفعلون ذلك لمصلحتها بناء على توجيه الطبيب، أرادوا شفاءها وأرادوا علاجها، ولكن الشفاء بيد الشافي. أين؟ لكن ما المهم يعني ما أرادوا ضرها، إنما أرادوا علاجها، أرادوا نفعها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع.
بيقول يعني إن هو بيتابع شركة التأمين حتى يتسنى له أن يعمل فيه.
لا أنصحك، فإننا لا نقر بالتأمين إلا التأمين الذي في سورة النساء الآية 9: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إيش يسوون؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. هذا هو التأمين على الحياة الذي نقره ونحاول أن نرزقه وندعو الناس إليه.
أين حكم ترك الجماعة بسبب درس علمي؟
الدرس من أجل صلاة الجماعة، ومن أجل الصيام، ومن أجل الزكاة، ومن أجل الحج، ومن أجل العمرة، ومن أجل صفاء التوحيد، ومن أجل الولاء الحقيقي لله ورسوله المؤمنين، ومن أجل البراء من أعداء الدين، ومن أجل حب الصحابة، ها، ومن أجل العمل للدين. إحنا نتعلم لنعمل، فكيف يكون العلم سبب في تضييع صلاة الجماعة؟ يكون سببا للحرص على صلاة الجماعة.
يعني هل يجوز دفع أموال للتأمين؟
إذا كان إجباريا فلا دخل لك في ذلك، وإذا كان بإرادتك فلا تفعل، فإن هذا مما حرم الله. وقت يعني الوقت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الوقت عندي مثلا يعني سيارة، السيارة دي أنا شاريها ب300,000 جنيه، بدفع عليها تأمين. أي نعم، أنا دفعت تأمين لمدة 3 أشهر، التأمين ده 300 جنيه، السيارة حدث لها حادث بدها تصلح ب150,000 جنيه، هذا من حقي؟
لا.
ليس من حقي، لكن ده واقع بيحصل. طب ممكن يعني اقعد سنتين ادفع تأمين وربنا سترها معايا والسيارة ما حصلهاش حاجة، طب هل من حقي من يأخذ هذا المال؟
لا.
ليس له مقابل، ليس من حقي. تمام؟
لا.
يبقى هذا امر محرم وهو مشتهر في الدول وفي البلاد والعباد، ولكن ضعاف الإيمان لا يهتمون بالحلال والحرام ولا يتفكرون في أمر الجنة والنار، وذلك لعدم إيمانهم بالغيب.
وقت صلاة العشاء إلى متى؟
أهل العلم على قولين، منهم من قال أنه إلى نصف الليل، ومنهم من قال يمتد إلى الفجر، والراجح أنه إلى نصف الليل كما ثبت في صحيح مسلم، والله أعلم في ذلك.
تفي بهذا القدر، جزاكم الله خير.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وسنبدأ درسنا في كتاب أحكام القتل والديات بعد دقيقتين من تاريخه إن شاء الله.